إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان الموعد إخوة الكرام في قراءة آخر صحيفة من أنبياء، من صحف أنبياء ورسل بني إسرائيل، وتختم بذلك الرسالات فيهم في بني إسرائيل، بل وتختم الرسالة والنبوة في الأرض كلها حتى تفتح بصفحتها الأخيرة في بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الموعد مع آل عمران والنبي الرسول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن صفحة أخرى فتحت واقعا يعيشه المسلمون ما ينبغي أن تغفل، بل ونحاول أن نسترجع تاريخنا كأمة إسلام لنرى واقعنا ونقيسه على الواقع الأول، وكيف كان تصرف الخيرة، وكيف يكون تصرف المسلمون اليوم، وكيف يكون تصرف المسلمين اليوم. ما ينبغي أن تغفل هذه الصفحة، إنها صفحة الحصار والكل يعلمها، لكن نتذاكر فيها ما ينبغي أن نتذاكره. وفي أول الحديث نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكون لإخواننا المسلمين المحاصرين في غزة، نسأله سبحانه أن يؤمن روعاتهم، أن يؤمن روعاتهم وأن يستر عوراتهم، أن يؤمن خائفهم ويشبع جائعهم ويسقي ظامئهم بعزته وقدرته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. إخوتي الكرام، إن الحصار سنة شيطانية أوحى بها الشيطان وأعوانه، ليس حديثا وإنما قديما. كانت سنة الشيطان في أوليائه أن يحاصر الإيمان والمؤمنين في محاولات يائسة بائسة أن يقضي بذلك على جذوة الإسلام، أن يطفئ نور الإيمان في قلوب أصحابه. وبعيدا بعيدا ذلك، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى شيء أعظم، شيء أعظم من أن يحتال عليه كيد الكائدين ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. إن حصارا قبل حصار يوم حدث قديما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ليس مرة واحدة وإنما أكثر من مرة، ليس في مكة فقط وإنما في مكة والمدينة، ليس في قلة المسلمين كانوا فيها وإنما حتى بعد أن كفر. وقد سجل التاريخ الإسلامي ذلك الحصار، وإليك المثلين الواضحين فيه وكيف كان تصرف المؤمنين وكيف ذكر الله تبارك وتعالى قصة ذلك. أما الحصار الأول فكان في مكة في السنة السابعة من البعثة، وفي هذه السنة حدثت أحداث عظيمة، أسلم حمزة وبعده أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعمه عليه الصلاة والسلام، وعمر الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا في ذلة حتى أسلم عمر رضي الله عنه. أسلم هذان الرجلان في خلال أسبوع أو عشرة أيام، تلا إسلامهم بعضهم لبعض. وهنا اغتاظ المشركون، قريش والقبائل الكافرة، وزادت حسرتهم ورأوا أنهم إن صادموا محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يرون مقاومة لا يستهان بها، فحاولوا أن يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يترك دينه، وصبروا لذلك أبو الوليد عتبة ابن المغيرة، ففشل في ذلك. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليبيع دينه ورسالة ربه بمال يغرى به أو بسلطة يلوح المشركون له بها عليه الصلاة والسلام، فشلوا في ذلك. وكانت هذه ثالثة الأسباب، بل وذابوا في محاولة رابعة إلى عمه كي يخرجوا منه هذا المحصن عنده محمدا صلى الله عليه وسلم، وفشلوا أيضا. وكان كل ذلك في خلال نحو أربع أسابيع، كان ذلك في شوال في السنة السابعة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. فماذا يفعلون؟ تشاور المشركون والكافرون فيما بينهم من قريش، واستقر أمرهم على أن يعقدوا فيما بينهم وبين بعض بيعة، بل وكتبوها في صحيفة وعلقوها داخل الكعبة حتى تكتسب في قلوب الجميع قداسة، لا يفكر أحدهم في نقضها وإلا يكون بذلك قد نقض دينه. انظر إلى أهل الباطل كيف يجمعهم الباطل على باطله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. اجتمعوا فيما بينهم على عقد بيعة وكتبوها في صحيفة ألا يبايعوا محمدا ومن معه من بني هاشم وبني عبد المطلب المسلمين منهم خصوصا، لا يبايعوهم، لا يبتاعوا منهم ولا يبايعوهم، لا يشتروا منهم ولا يبيع لهم، ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوه، ولا يجالسوه ولا يزاوروه ولا يكلموه. انظر، حصار اقتصادي وحصار اجتماعي وحصار حتى عاطفي، فكتبوا في صحيفته وألا تأخذ أحدهم رأفة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يسلموه عليه الصلاة والسلام لهم ليقتلوه. انظر إلى هذه الصحيفة الطاغية من هؤلاء الطغاة، يريدون أن يضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام التي معه ضربة لا قيام بعدها. وهنا استشعر عمه أبو طالب خطورة الموقف، وأن القوم أرادوا قتله إرادة لا محيط عنه، فأمر قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب أن ينحازوا إليه في شعبه بعد هذه المحاصرة التي صارت واقعة. وللعدل أن هذا الحصار كان في المحرم في نفس الشهر الذي يمر بنا، في أوائله من السنة السابعة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. واجتمع المسلمون جميعا، لربما إلا قل منهم كانت مهاجرة في الحبشة أو بعيدة، هؤلاء فقط، وإلا الباقون انحصروا في الشعب، والشعب واد كان يسكنه معظم آل عبد المطلب. ودخل معهم جماعة من بني هاشم وبني عبد المطلب لم يكونوا على الإسلام وقتها، وإنما دخلوا حمية لرجل يطارد من أجل دينه ومن أجل توحيده لربه سبحانه وتعالى. دخلوا في الشعب وكان حصارا محكما لم يتخلف من بني هاشم ولا بني عبد المطلب إلا أبو لهب. انظر إلى هذا الخبيث الذي ليس فقط لم يدخل مع المشركين الذين دخلوا، وإنما صار عونا للمشركين خارج الشعب عليه، واستحق بذلك أن يلعن وأن تكتب لعنته يقرأها الأئمة في الصلوات والخطباء على المساجد إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى قرآنا. استحكم الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 3 سنين، ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين، إنما 3 سنين، حتى خرجوا في المحرم من السنة العاشرة من البعث. وليس هذا الحصار كالحصار الذي على إخوتنا اليوم، إنما هو حصار أشد إحكاما. فالحصار الإيجابي يعني أنهم قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يطعمون به أنفسهم ولا أبناءهم، صورة شبيهة بما يحدث اليوم. وما أدراك ما الحصار الاقتصادي؟ إنه حصار جوع، وما أشد الجوع على النفس، إنه حصار خوف، وما أشد الخوف على النفس البشرية، إن ربك سبحانه تنعم على أهل المؤمنين من أهل مكة فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالجوع شيء عصيب على النفس فما أشد. وقد قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خمس أمور هي الآن حادثة إخواننا، نسأل الله أن يفرج عنهم. انظر إلى ربك سبحانه وهو يحصر البلاء في هذه الخمس بشيء من الخوف والجوع، خوف على النفس من القتل ومن المرض ومن التشريد، خوف على المريض أن يعالج أو الذي يحتاج إلى تدخل جراحي أن يتدخل معه، هذا خوف. والجوع ونقص من الأموال، ذهاب الأموال أو فقد قيمتها، هذا خوف على الأموال والأنفس والثمرات. ولكن الله سبحانه ختمها وبشر الصابرين. نعم، لا يكون لهم محيص ولا مناص من أن يصبروا ويتوكلوا على الله تبارك وتعالى. ضرب الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حصار اقتصادي محكم، حتى كان الرجل يخرج من الوادي يشتري طعاما لأبنائه يسد جوعتهم لا يجد، فإذا وجد تاجرا قد أتى بطعام من الشام أو من اليمن أقدم عليه ليشتري منه، فيثبته أبو لهب فيقول للتجار ارفعوا على هؤلاء السعر حتى لا يستطيعوا شراءه، ارفعوا عليهم السعر فإذا رجعتم إلي فتعرفون وفائي ومالي، أنا أشتريه منكم بأغلى الأسعار، وينفذ ذلك له. لم يمنعه من ذلك بكاء صبيان ولا عويل نساء ولا انحدار في حياة مرضى، لم يمنعه ذلك. الكفر ليس عند أصحابه رحمة وإن بدت أحيانا، لكنه حرب عقائدية لا خروج منه. أحكموا الحصار حتى أكلوا ورق الشجر وسمع بكاء الصبيان من خلف الوادي، حتى أن أحدهم سعد بن أبي وقاص خرج ذات مرة يمشي في الوادي يريد أن يبول أن يتبول، فبينما هو يتبول سمع صوتا للبول على شيء جاف، فبحث عنه فوجده جلدا، جلد ناقة قديم، فأخذه فغسله ثم فركه ثم أكله، فتقوت بذلك ثلاثة أيام. انظر إلى هذا الإحكام الذي أحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرتد واحد منهم عن دينه بغية الخروج من هذا الحصار، لم يرتد واحد عن دينه، بل ربما مات منهم أناس وكانوا لا يعرفون هل يخرجون من هذا الحصار أم لا، ولكن ماتوا وهم راضون، راضون عن دينهم وراضون عن ربهم وراضون عن الإسلام الذي اعتنقوه، لا لدنيا يصيبها ولا لمال يجمعون. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساوم لقبل المساومة قريش، لكن لم يمنعهم ذلك من الثبات على دينه. ثلاثة سنوات والصحيفة معلقة في الكعبة والمشركون يحكمون على هذا الصراع، حتى قطعت هذه البيعة وكان بطلها رجل من المشركين. وهنا يتنبه إلى أن المسلمين يمكن أن يستغلوا واقعا ليس من شرعهم وإنما للخروج من أزمته. رجل اسمه هشام بن عمرو كان بطل هذه القطعة، ذهب إلى رجل آخر اسمه دمعة ابن الأسود، انظر ماذا قال له. قال يا دمعة، وكان دمعة هذا أمه من بني عبد المطلب. قال يا دمعة، ألا ترى أنك تأكل وتشرب وتنكح النساء وأخوالك في الشعر؟ ألا ترى أنه والله لو أن أبا الحكم هشام عمرو بن هشام أبو جهل، لو أن الناس فاوضوه على أن يعدلوا قوم هذه العدلة ما قبل. فقال له الرجل الآخر، وما أفعل، إني لرجل واحد، والله لو كان معي غيري لقمت لنقد هذه الصحيفة. قال قد وجدت لك رجلا ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال ابغنا ثالثا. قال أتيك به، فذهب إلى المطعم بن عدي، ثم ذهب إلى أبي البختره، وكل رجل يبدأ معه الحديث من نفس المدخل. وكان هؤلاء أصحاب شهامة وهم على الشرك، كانوا أصحاب شهامة لا يرضيهم ذلك. وقد حدثت أحداث أثناء هذه الثلاثة سنين تثبت هذا. ففي مرة من المرات كان حكيم بن حزام قد جمع ناقة وحمل عليها ما لا تطيقه من الطعام، وصوبها تجاه الوادي ثم ضربها حتى تذهب وحدها لا يستطيع أن يدخل، وإلا الصحيفة معلقة ويحاسب. ضربها لتدخل الوادي فتعلق به أبو جهل حين تزهر هذه الناقة. قال دعها. فتدخل أبو البختورة واحد من هؤلاء الخمسة حتى فكها منه. انظر، لا يريد أن يدخل أي طعام أو شراب إليه. فقال له ابن ثالثا، فأتى بالمطعم بن عدي ثم أبي البختورة، فاجتمعوا الخمسة وجلسوا عند الكعبة. فقال واحد منهم، دمعة، لا يمكن أن نترك محمدا ومن معه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب يموتون من الجوع والعطش ونحن جالسون، إلا أن هذه الصحيفة فيها ظلم. فقال أبو جهل، لا والله لا تقطع ولو ما فيها. فقال أبو المطعم بن عدي، كذب، والله لتقطعن. فقال الآخر، والله ما أحد لا يقطعها إلا كان كاذبا وما رضي لما كتب منه. اجتمعت هذه الأقوال وهم في الشرك، اجتمعوا على نفق الحصار عن هؤلاء المحاصرين. وهنا كان جالسا قريبا منهم أبو طالب، كما الحصار ليس بجنود إنما في الوادي لا يخرجون منه، يخرج منه أحيانا، نعم يمكن أن ذلك. ما الذي أخرج أبا طالب؟ الذي أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بيوم أو يومين قال، يا عم، لقد أوحى الله تبارك وتعالى إلي أن الأرضة نوع من الحشرة، أن الأرضة قد أكلت الصحيفة كلها ولم يبقى فيها إلا اسم الله تبارك وتعالى. فلما سمع أبو طالب هذا الخلاف بينهم تدخل وقال لهم، يا قوم ما ترون؟ إن ابن أخي قال إن الصحيفة قد أكلتها الأرض، فارجعوا إلى صحيفتكم، فإن كنتم ما تقولون صدقا الصحيفة موجودة أسلمته إليكم لتقتلوا، وإن كان ما قال محمد صدقا وجب عليكم أن تخرجوا. فذهبوا إلى الصحيفة ففتحها المطعم فوجدها قد أكلت تماما إلا قولهم باسمك اللهم، فاجتمع أمرهم على أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وخرجوا بعد 3 سنوات من هذا الحصار، لكن تلبث إلى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، ولم يرتد منهم أحد عن دينه ولا عن منهجه بسبب ذلك. ثم أمر آخر أنهم أثناء هذا الحصار 3 سنوات كلما أتى ناس في موسم الحج خرج إليه أناس من الوادي المحاصر يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام وإلى دينه، لم يمنعهم ذلك من دعوتهم إلى الله وثباتهم على دينهم، لأنهم يعلمون أنهم لن يخرجهم من ذلك إلا الله، ولن ينفعهم مثل التوكل على الله تبارك وتعالى. شيء آخر مهم أنهم لم يصدر من أحدهم عمل طائش منفرد، لم نجد رجل من هؤلاء ذهب فضرب أبدا ولا أبى له، لأن هذا سوف يشعل الأمر أكثر وتكون الدائرة عليه. لم يتحرك أحد إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو قارنت بواقعنا الآن تجد أهمية الثبات على دين الله تبارك وتعالى، وتجد أهمية اجتماع الصفوف. صارت الآن المشكلة ليست من الدول حولهم بقدر ما المشكلة من أفراد منهم يريدون زيادة الضغط عليهم حتى يقبلوا بالشرعية الدولية التي عند قريش ومن معه، أن تكون إسرائيل دولة معترف به، أن يعترف بالمفاوضات، أن يكون لهم التحكم في المداخل والمخارج، ليس من أجلهم وإنما ليعرفوا من يدخل ومن يخرج ومن يسلم، هذه هي قصدهم الخبيث. ولكن في حصار الذي حصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث أي تصرف من هذا، بل كان لجوءهم إلى الله تبارك وتعالى وتوكلهم على الله تبارك وتعالى. هذا كان في 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصار آخر جرى في المدينة، وكان هذا في 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة الأحزاب. والقصة مشهورة، ومختصرها ما كان من اليهود وهؤلاء هم أس الفساد سواء كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، حتى أن القرآن الكريم تعرض لهم لبني إسرائيل في 50 سورة مكية ليظهر أمرهم. هم الذين حركوا القبائل، قام وفد منهم حيي وغيره ليحركوا قريشا وغطفان والقبائل المشركة حتى يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويضربوه ضربة عسكرية أو يحاصروه اقتصاديا حتى يقضوا عليه عليه الصلاة والسلام. وتنبه النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا إلى هذا المكر، تنبه مبكرا وفكر في جماعة من أصحابه ماذا يفعلون لو فعلت فعلا قريش ذلك، وأخذوا يتدبرون. وفي هذه الفترة كان الوفد اليهودي قد جمع التحالف اليهودي المشركي الوثني، هذا تحالف قديم، تحالف قديم على الإسلام وعلى المسلمين، حتى جعل من غطفان، جعلوا عقدا معهم 6000 رجل أتوا من غطفان ينم معهم، 4000 من قريش وبني كنان، وابتدأوا في ترتيب أنفسهم ليصلوا إلى المدينة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفكر النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه حتى أشار عليه سلمان بالخندق، ويذهب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليعاين المكان، ويرى أنه من الحكمة أن يجعل الخندق في مكان معين في الشمال من المدينة، لأنها محاطة من الجوانب الأخرى بجبال إلا منفذا واحدا كان في اتجاه بني قريظة، وكانوا معاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي العدو من جهته. ولكن هيهات لإسرائيل وبني إسرائيل هؤلاء إلا المؤمنين منهم إلا أن يخونوا، ما تخيلوا فرصة حتى وإن لم تكن صحيحة صالحة إلا ويخونوا فيها العهود. وهل اليهود لهم رمز إلا الخيانة ونقض العهود؟ هذا أمر قديم، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في الخمر وزع الأعمال وشارك معهم عليه الصلاة والسلام في الحفر، حتى قال البراء بن عازب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل التراب في الخندق حتى وار التراب عني بطنه الشديد، حتى وار التراب غبار والنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وزع عليهم الأعمال وصار معهم حتى ما كاد أن يصل المشركون إلى المدينة مسافة قصيرة إلا وجدوا الخندق بينهم وبين المؤمنين، وصار عليهم حصار لمدة شهر أو قريبا من ذلك، شهر يحاصرون المدينة. واسمع إلى الآيات الكريمات وهي تصور واقع المؤمنين محمد ومن معه عليه الصلاة والسلام لهذا الخوف الذي أحاط بهم في سورة سميت باسم الواقعة وهي سورة الأحزاب. واسمع قبل ذلك صدر هذه السورة وأول الآيات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثلاث آيات في أول السورة تختصر لك موجة الإيمان التي كانت تموج في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، خطاب صريح في أن الولاء لله وللرسول وللمؤمنين وللإسلام ولا أن لا يقطع ولا يساوم عليه ولا يباع مهما كانت الأمور. لا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من رب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وبعد آيات يذكر الله تبارك وتعالى اختصارا للقضية ولضيق الوقت لا نستطيع أن نتمها، لكن نذكر شيئا مختصرا جدا منها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. انظر، تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى، تذكير بنعمة الله في الشعر الأول الذي كان في مكة، والتذكير بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم في الأحزاب: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم 10,000 رجل من غطفان ومن بني كنانة ومن قريش يحافرونكم، إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن أسفل منكم، جاءوا من الشرق وجاءوا من الغرب، من الشرق غطفان من جهة نجد ومن الغرب قريش ومن معهم، ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أبصارهم توقفت المؤمنين من الخوف. 10,000 مقاتل، 10,000 كانوا في هذا الوقت أكثر لربما من كل من في المدينة، رجال ونساء وأطفال أكثر منهم جميعا. كيف يكون الحال؟ خوف. إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الخوف وتظنون بالله الظنون تظنون بالله لا تعرفون يأتيكم نصر أم تنتابكم خسارة وهزيمة. قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزال شديد ومع هذا لم تحرم من كيد المنافقين في الداخل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقت تتكاتف فيه النفوس وتكاد تذوب فيه القلوب حزنا لما يرى الإنسان من حصار. ومع ذلك يتدخل المنافقون. منهم من يقول هم يستحقون ذلك وأكثر من ذلك، ومنهم من يقول لابد أن يلتزم بأوامر الآخرين حتى يفرج عنهم. ولا تقول لي لا إسلام ولا دين، الآن صار واقع، إما الأمم وإما الاتحاد وإما هذه الأمور. انظر إلى النفاق يستغل هذه الظروف حتى يطعن في هذا الولاء الذي بين المؤمنين. وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب خلاص يا أهل يثرب لا مقام لكم. وفين تعملوا يا عبد الخندق؟ 10,000 وانتم 2,000 3,5,6 سوف يقدر عليكم. ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا دبروا حالكم أنتم. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارة. ولو دخلت عليهم من كل جانب من أقطارها ثم تولوا الفتنة قالوا لهم أشركوا نترككم، ترتدوا نترككم، وإلا نقتلكم لارتدوا لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. انظر إلى هذا الواقع الذي كان يعيشه المؤمنون. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف حال المشركين فقال لأصحابه من ينظر ما يفعل المشركون وهو معي يوم القيامة. انظر إلى الترغيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف لم يقم أحد ولا واحد. ومين في الصحابة؟ مين في المدينة؟ أبطال قمم لم يقم أحد. وليس ذلك جبنا منهم وإنما تخوفا كيف يكون هذا كيف يذهب. يقول مرة أخرى من يذهب وهو معي يوم القيامة لن يقوم أحد. حتى قال في الثالثة قام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس اجلس يا علي والناس وقتها في شدة من البرد والخوف. ويتعدى النبي صلى الله عليه وسلم الخطوط والنائمين حتى يصل إلى حذيفة بن اليمان يقول له قم يا حذيفة. فيقوم حذيفة اذهب انظر حال المشركين. يقول فذهبت وكأني امشي في حمام. هذا بركة الطاعة وبركة الالتزام بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الالتزام بالدين في الضائقة الشديدة. لا يكون اول بديل عندك تسيب دينك، لا، هذا لا تضع في البدائل اصلا، لا تضع في البدائل أن تترك دينك، لا تقرأ في البداية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب ولا تذعرهم علينا، يعني لا تحدث إشكال. يذهب فيجد أبا سفيان يستدفئ بالنار يظهر ظهره إلى النار يعني مستعد له، فوضع السهم في قبعته ليضربه فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم فوضع السهم مرة أخرى. لم يخرج أحد ولم يحدث أي تصرف طائف كما قد يحدث أحيانا ويسلط على هذا الأضواء. تجد الناس تذهب في الجوع ما ينظرون إليهم يصوروهم وهم جاعانين وعطشانين، لا، تجد بعض أطفال تقذف بالحجارة يصورون اللي يقذفون بالحجارة الآن في المعابد يصورون هذا، يصورون شخص غير
مسؤول يضع إشارة إلى فلسطين في أرض مثل انظر انظر يريدون أن يحاولوا قتل. هذا تخويف لأهل البلاد أن يعاملوه، وهذا كله باطل. حتى أذن الله تبارك وتعالى أن يفرج عن المؤمنين، ويختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بآية عظيمة، الآيات التي تتحدث عن غزوة الأحزاب والشدة والفرج، يختمه الله تعالى بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني القضية كلها أيام تنتهي. والعجيب رجل بروفيسور كما يقال أوروبي أسلم لأنه رأى شيئا عجيبا وتستغربون، قال: لقد مرت بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أيام عصيبة جدا، أيام حصار في مكة، وبعدها ماتت زوجته خديجة متأثرة بما عانت في هذا الشعب، ومات عمه أبو طالب وقت هذا الأمر وهذا الحصار، وكان يفعل كل هذه المدافعات، كان قد بلغ من العمر 80 سنة. انظر، قال: ولكن لم نجد تأثرا في القرآن بهذه القضايا. يعني لم نجد أنهم حاصروا كانوا مساكين ويبكون، هذه أمور تمر ويبقى الأساس، يبقى الأساس وحدة الدين، وهذا ما هو مهم الآن. ماذا تفعل أنت الآن وترى نفسك تذوب حزنا على ما تجد لإخوانك؟ ماذا تفعل؟ تبشير الصابرين، هذا تفعله، دعاء الله والتضرع إليه. في الأحزاب هم في هذه الضائقة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد: يا رسول الله ماذا نقول، ماذا نقول وماذا نفعل؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. شوف شوف، مش عاوزين أكل ينزل من فوق ولا من تحت، آمن روعاتنا واستر عوراتنا. انظر، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ملتجئا الى ربه يقول: اللهم مجري السحاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء الدعاء الخالص هذا من احسن ما تجعله لإخوانك مثل ذلك. ثم مساعدة بالمال والطعام إن استطعت إلى ذلك سبيلا وجب عليك، والله تبارك وتعالى قد أمر بالجهاد: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، لأن النفس وحدها لا تستطيع أن تواجه. هم الآن على ما تسمع عنه الصف الأول في مواجهة العدو اليهودي الصهيوني، وهم خط الدفاع الأول عن بيت المقدس. لا جدال في ذلك، لا جدال، لكن أن نجرب حتى من الشعوب ما ينبغي ذلك أن يكون بالمؤمنين. لكنه لا بد أن يفهم، لا بد أن يفهم أن إسرائيل تريد الآن أن تحول غزة إلى أي دولة من الدول، ومنهم نحن، تلحقنا بهم، تلحقهم بهم. لا يدفعك العاطفة أن تقول: لا يأتون جميعا، لا، أنت تكون بذلك قد ساعدتهم على ضياع أرضهم، هم عليهم أن يثبتوا، أنت عليك أن تساعدهم، هم عليهم أن يثبتوا ابتداء، وتسأل الله تبارك وتعالى الإعانة لهم. والدنيا عما قريب تذهب عنا وعنهم، وتبقى الأمور إلى الله علام الغيوب. الله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفأنك فإلينا مرجعهم، حنوريك شوية منهم، ولو توفناك قبل ذلك ما فيش إشكال، عودا وراء كلام في الآخر، الكلام في الآخر عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفأنك فإلينا مرجعهم ثم ننبئهم بما عملوا، ثم ننبئهم بما عملوا. والآيات عظيمة في بيان هذه الحقائق: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم إلينا مرجعهم. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، وأذهب غيم المغمومين، واقض الدين عن المدينين بعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كل إخواننا المسلمين في غزة في كل بقعة محاصرة يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم أشبع جائعهم واكف عاريهم واشف مريضهم بعزك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم عددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم واكف المسلمين شرهم بما شئت. اللهم اكفناهم واكف المسلمين شرهم بما شئت. اللهم اكفناهم واكف المسلمين شرهم بما شئت. اللهم قاتل اليهود المجرمين ومن هاودهم. اللهم قاتل اليهود المجرمين ومن هاودهم. اللهم قاتل اليهود المجرمين ومن هاودهم. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. وثبتنا وثبت المسلمين على دينك وعلى صراطك المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.